قال أبو المعالي الجويني في كتابه الرسالة النظامية: اختلفت مسالك العلماء في هذه الظواهر، فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك في آية الكتاب وما يصح من السنن، وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب. فقال: والذي نرتضيه رأيا ونذير الله به عقيدة اتباع سلف الأمة، والدليل السمعي القاطع في ذلك إجماع الأمة، وهو حجة متبعة، وهو مستند معظم الشريعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فكان المؤلف رحمه الله قد ساق بعضا من النقول عن بعض أهل العلم في إثبات عقيدة السلف في أسماء الله تعالى وصفاته، وكان ينقل عن بعض العلماء من غير السلف الذين رجعوا إلى السلف في بعض المسائل أو رجعوا في كلها، ومن ذلك أبو المعالي الجويني، فإنه كان من أئمة الاعتزال ورجع في كثير من المسائل التي كان عليها، والتزم في آخر حياته بمنهج أهل السنة في كثير مما ظهر له من المسائل، وبعضها قد خفي عليه. ومما ذكر حجة في هذا الموضوع وما كتبه في كتابه الرسالة النظامية، يقول: اختلف مسالك العلماء في هذه الظواهر، فرأى بعضهم تأويلها. وهو بهذا يشير بهذا إلى المعتزلة والأشاعرة ومن نحوهم، والتزم ذلك في آية الكتاب وما يصح من السنن، وذهب أئمة السلف، وهذا هو القسم الثاني، وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب جل وعلا. فيقول إن أئمة السلف هؤلاء لم يؤولوا، وإنما أجروا ظواهر النصوص على ما تدل عليه. هنا قال فوضوا معانيها، حقيقة السلف لم يفوضوا المعاني، إنما المعاني يعلمونها ويعرفونها، وهذا هو ما يشهد به لسان العرب الدال على المعاني، وإنما فوضوا الحقائق، لأن الكيفيات والحقائق لا يعلمونها، فالمعاني فهموها ولم تشكل عليهم، والذي خفي عليهم هو الكيفية، فهذه هي التي فوضوها إلى الله تعالى. وقوله وتفويض معانيها إلى الرب، إن أراد الكيفية فهذا صحيح، وأما المعاني فإنها معلومة عند السلف رضي الله تعالى عنهم ورحمهم. فقال: أي أبو المعالي، والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقيدة اتباع سلف الأمة. فهو في آخر حياته أعلن أنه يموت كما تموت العجائز، يعني على الفطرة، وندم أنه مضى عليه دهر طويل في قيل وقال وكلام المناطقة الذين ساحوا وذهبوا وأتوا دون أن يصلوا إلى النتيجة. قال: اتباع سلف الأمة والدليل السمعي القاطع في ذلك إجماع الأمة، وهو حجة متبعة، وهو مستند معظم الشريعة، يعني أن ما أجمع عليه الأمة من الالتزام بعقيدة أهل السنة والجماعة وترك ما عليه أهل التأويل وأهل التشبيه وأهل التكييف، كل هذا أمر مخالف لما كان عليه صالح علماء أهل المسلمين وهم أهل السنة.
وقد درج صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك التعرض لمعانيها ودرك ما فيها، وهم صفوة الإسلام والمستقلون بآباء الشريعة، وكانوا لا يأتون جهدا في ضبط قواعد الملة والتواصي بحفظها وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها. فلو كان تأويل هذه الظواهر مصوغا أو مسوغا أو محتوما لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفرض طروع الشريعة.
يقول إن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم درجوا على ترك التعرض لمعانيها ودرك ما فيها. هذا الكلام فيه حق وباطل. هم ما تركوا التعرض لمعانيها لأنهم لا يفهمونها أو لأنهم لا يريدون فهمها، وإنما لأنها لم تشكل عليهم، ولم يوجد قضية من قضايا معاني الأسماء والصفات أشكلت عليهم لأنها واضحة وجلية، ولم يبحثوها لأنه لم يوجد عندهم إشكال فيها، وإنما تركوا التعرض لكيفيتها. هذا هو الذي ليس إليه منال. قال: هم صفوة الإسلام والمستقلون بأعباء الشريعة. نعم، الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم القرن المفضل، وهم خير القرون، وهم الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم الفرقة الناجية، وهم الذين تحملوا نقل الشريعة إلى من أتى بعدهم، وكانوا لا يألون جهدا في ضبط قواعد الملة والتواصي بحفظها. نعم، هذا الكلام هو الواقع، فإن الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم ممن أتى بعدهم من تلاميذهم وتلاميذ تلاميذهم عنوا بتأصيل وتقعيد الشريعة والتواصي بالحفظ لها وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها. فلو كان تأويل هذه الظواهر مسوغا أو محتوما لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة. نعم، لو كان هذا الأمر مطلوب تأويل النصوص لكان هو المتبادر إليهم والمسارعون إليه، لأنهم اهتموا بالفروع فأولى أن يهتموا بالأصول. فهم خير القرون وهم أفضل الأمم، فلو كان هناك داع للتأويل لكانوا أسرع الناس إليه، لكن لما لم يكن هناك داعي ما التفتوا إليه ولا عرجوا إليه، ولم يشكل عليهم شيء يحتاجون فيه إلى تأويل.
وإذا انصرم عصرهم وعصر التابعين على الإضرار عن التأويل كان ذلك هو الوجه المتبع، فحق على الدين أن يعتقد تنزيه الله عن صفات
تنزه الله عن صفات المحدثين
ولا يخوض في تأويل المشكلات ويوكل معناها إلى الرب تعالى، بل يجري آية الاستواء والمجيء. نعم. وقوله تعالى:
قال: وإذا انصرم عصرهم، أي عصر الصحابة رضي الله عنهم، وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه المتبع. يقول نضع علامة استفهام، لماذا الصحابة رضي الله عنهم والتابعون ما أولوا؟ لما لم يلجأوا إلى التأويل؟ هذا سؤال مهم، لو كان هناك حاجة لكانوا أسرع الناس إليه، لكن لم يكن هناك حاجة، فهذا هو الوجه الذي يجب أن يتبع والمنهج الذي يجب أن يسار عليه. فحق على ذي الدين يعني صاحب الدين والملتزم بعقيدة التوحيد أن يعتقد تنزه الله تعالى عن صفات المحدثين، يعني أن الله جل وعلا منزه عن الأقوال التي قالها من أتى بعد هؤلاء الرعيل الفاضل، فما قاله هؤلاء الذين أتوا في آخر الأمر في القرن الثالث وما بعده الله جل وعلا منزه عنه، لأنه لو كان حقا لقال به أولئك الصفوة المختارة الذين اهتموا بالفروع، وهذا دليل على أنه لم يكن هناك شيء مما هو أهم منها تركوه، وإلا لو كان هناك شيء لاهتموا به أيضا. فدليل هذا على أن ترك الصحابة ومن تبعهم للتأويل دليل على أن التأويل خطأ ومنهج غير سليم وغير صحيح. قال ولا يخوض في تأويل المشكلات ويكل معناها إلى الرب تعالى، فليجري آية الاستواء والمجيء وقوله تعالى لما خلقت بيدي، وقوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله تجري بأعيننا، وما صح من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم كخبر النزول وغيره على ما ذكرناه، يعني قوله على التأويل الذي ذكروه وهو تفويض معانيها. يجري معاني الاستواء على المعنى الذي فهمه الصحابة وهو بمعنى العلو والصعود والاستقرار، ويجري قوله تعالى لما خلقت بيدي بأن لله تعالى يدين حقيقة تليق بجلال الله وعظمته، هذا هو المعنى الذي فهمه الصحابة. وكذلك قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام يثبت أن لله تعالى وجها يليق بجلاله وعظمته ولا ندري ما كيفيته، وقوله تعالى تجري بأعيننا يثبت أن لله تعالى عيني تليق بجلاله وعظمته. وكذلك ما جاء من خبر نزول الله تعالى في آخر الليل من الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا على أنه نزول يليق بجلاله وعظمته، وما جاء في مجيئه، فكل هذا يجرى على ما كان يفهمه النبي صلى الله عليه وسلم ويفهمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، مفهوم المعنى مجهول الكيفية.
وقلت وليعلم السائل أن الغرض من هذا الجواب ذكر ألفاظ بعض الأئمة الذين نقلوا مذهب السلف في هذا الباب، وليس كل من ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين وغيرهم يقول بجميع ما نقلوه في هذا الباب
ما نقوله
في هذا الباب وغيره، ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به. وكان معاذ بن جبل يقول في كلامه المشهور عنه الذي رواه أبو داود في سننه اقبلوا الحق من كل من جاء به وإن كان كافرا أو قال فاجرا واحذروا زيغة الحكيم. قالوا كيف نعلم أن الكافر يقول كلمة الحق؟ قال إن على الله نورا,
إن
على الحق نورا, أو قال كلاما هذا معناه.
نعم, يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: قلت وليعلم السائل الذي وجه إليه السؤال من أهل حماد في طلبه بيان عقيدة أهل السنة, يقول اعلم أنني ذكرت في هذه الوضوء, نقول إذا كان دما فاحشا كثيرا فإنه يبطل الوضوء وعليه أن يعيد الوضوء. هذا قول كثير من أهل العلم, وإن كان المسألة فيها خلاف لكن الأحوط للإنسان أن يتوضأ منه. هذا يقول: ما حكم العمامة في الدين, هل هو سنة أم لا؟ أقول إذا كان الإنسان يريد أن يعتم للاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو على خير إن شاء الله, ولكن هذا في الغالب أنه من أمور العادة, وهذا يرجع إلى العرف الذي تعرف فيه أهل البلد من أنهم إذا كانوا يعتمون فيلبس الإنسان مثلهم, وإذا كانوا لا يعتمون فإنه يكون مثل أهل بلده لئلا يبرز بينهم بأنه من أهل الشهرة. هذا يقول: عندنا قاعدة وهي في بلادنا, وأنه لا يجب من العقيدة إلا معرفة الشهادتين. الواجب على الإنسان, يقول, أن التعمق في معرفة الأسماء والصفات أنه لا يجوز لأنه يؤدي إلى تعقيد العقيدة, فلذلك هم يقولون لا يجب إلا هذا الذي دل عليه الذي ذكر. الواجب على الإنسان أن يعرف أمور عقيدته وهي الشهادتين, وكذلك أركان الإيمان ومراتب الدين, هذا لا بد منه. وأما الجزئيات التفصيلية,
أنا عاوز أتعلم هذا الصور مش حرام,
ما يجوز إدخالها الحرام
كده.
نعم,
أقول الأخ يقول لا,
ما يجوز صور ذوات الأرواح لا يجوز إدخالها الحرم, لا يجوز. نعم, وهي حرام تصوير ذوات الأرواح, معرم.
تتعلم
أقول إن سؤال السائل, نعود إلى سؤالنا السابق, وهو أن الإنسان عليه أن يتعلم مسائل العقيدة من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره, وهذه كلها من أمور العقيدة. كذلك الإيمان بالغيب وما يحصل للإنسان في بعد مماته, فكلها لا بد للإنسان أن يعلمها لأجل أن يستعد لها ويعمل من أجلها. أما بحوث الكلام, أهل الكلام والردود عليهم ونحو ذلك, فإنما هذا لطلاب العلم, إنما هو لطلاب العلم الذين يبحثون في هذه المسائل, لأن هذا يترتب عليه رد على من يعترض ويحاول أن يعبث في بعض مسائل العقيدة فيكون عند الإنسان تحسين لها. وأما عوام الناس فليسوا بمطالبين بمثل هذه الأمور, لأنه في الأصل أنه لا يشكل عليهم شيء من هذا. هذا إنسان يقول: ما حكم رجل طاف أو سعى بأمه على عربة, فلما أكمل الشوط السابع قال لها: إننا قد أكملنا الشوط السابع. فقالت: والله ما أدري, لقد نمت منذ بداية السعي. هذا غريب, يعني أن يقع, وغريب أن يسهى عنها من يدفها بالعربة، لكن على كل حال لو وقع فبالنسبة للطواف لا يصح على كل حال، لأنه من شرطه الطهارة، وإذا نامت أو نام الإنسان وهو يطوف فينتقض وضوءه، وحينئذ لا بد من إعادة الطواف. وعم السعي فلا يحتاج إلى وضوء، لكن الظاهر والله أعلم أنه لا بد له من نية، لا بد لها من نية مصاحبة للعمل مستمرة. فالذي يظهر لي والله أعلم أنه لا بد من إعادة السعي. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قلد أولئك واتبع مذهبهم في المخالفة.
فأما تقرير ذلك بالدليل وإماطة ما يعرض من الشبه وتحقيق الأمر على وجهه يخلص إلى القلب ما يورد به من اليقين، ويقف على مواقف آراء العباد في هذه المهامة، فما تتسع له هذه الفتوى. وقد كتبت شيئا من ذلك قبل هذا، وخاطبت ببعض ذلك بعض من يجالسنا، وربما أكتب إن شاء الله في ذلك ما يحصل به المقصود.
يقول: أما تقرير ذلك بالدليل، يعني تفصيل مسائل توحيد الأسماء والصفات تفصيلا كاملا، وبيان الفرق المخالفة، وبسط المسائل في هذا الموضوع وفي مسائل العقيدة، فإن هذا يحتاج إلى جهد ووقت ومعلفات، ولا تتسع له هذه الفتوى التي جاءت من إنسان مستعجل يريد الجواب مختصرا. يقول: وقد كتبت شيئا من ذلك في مؤلفات لشيخ الإسلام، منها بعض رسائله، ومنها أيضا بعض فتاواه، ومنها ما ألفه في كتب كمنهاج السنة واقتضاء الصراط المستقيم وغيرها، وخاطبت ببعض ذلك بعض من يجالسنا ممن كان معه وأجابه على أسئلته، وكثير منها مبسوط في الفتاوى، قسم العقيدة جزء كبير منه في هذا الموضوع. قال: وربما أكتب إن شاء الله في ذلك ما يحصل به المقصود. فقد حصل كثير من ذلك، وهي موجودة في مؤلفات شيخ الإسلام، وهي مطبوعة ومتداولة ومتناولة.
وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلمة عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته.
قال: جماع الأمر في هذا الموضوع كله أن الإنسان الذي يريد الحصانة والسلامة عليه أن يتمسك بالكتاب والسنة، فبهما يحصل كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وصاحب ذلك نية حسنة قصد بها اتباع الحق، لا المعاندة ولا المجادلة ولا إظهار أنه يستطيع أن يماري أو يجاري، وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته، فهذا واضح وسهل وميسور لمن أراده. وأما من أراد المعاكسة والجدال وإظهار أنه بارع في كثرة الكلام فهذا لا يكفيه شيء. وأما قاصد الحق وطالب السلامة وطالب النجاة فعليه أن يتأمل كتاب الله تعالى ويتأمل سنة رسوله صلى الله عليه وسلم مع استصحابه للنية الصالحة بطلب العلم، لأن هذا سهل وميسور، وليس في كتاب الله تعالى شيء تعجز عنه الأفهام، وليس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من الطلاسم، بل كلها هدى وتبيان للأمور الغامضة ونور يستضيء به من يعيش في الظلمات إذا طلب الإضاءة التي تهديه إلى السلامة.
ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة مثل أن يقول القائل ما في الكتاب والسنة من الله من أن الله فوق العرش يخالف الظاهر من قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا
الموضوع اللي نقف عليه يعني موضوع متصل بما بعده ولا يتسع له الوقت، نؤجل في الدرس القادم، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، مثل أن يقول القائل ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالف الظاهر من قوله وهو معكم أينما كنتم.
ثم نبه إلى مسألة، قال لا يظن بعض الجهال أن شيئا من القرآن يناقض بعضه بعضا أو شيئا من السنة يناقض بعضه بعضا، فهذا مستحيل، بل القرآن يوضح بعضه بعضا، والسنة توضح القرآن ويوضح بعضها بعضا، لكنه أحيانا يقع إشكال بسبب سوء فهم السامع. فيقول من أمثلة ذلك ما جاء في الكتاب والسنة من أن الله تعالى فوق العرش، لا يظن أحد أنه يخالف الظاهر من قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، فإن الله تعالى فوق العرش وهو مع خلقه أينما كان، فليس بين هاتين المسألتين خلاف، المعية وكونه فوق العرش، فالله تعالى فوق عرشه بائن من خلقه لكنه معهم بعلمه واطلاعه وإحاطته. قال هذا مستعمل في لغة العرب، لو أن إنسانا له ولد صغير يبكي في أسفل المنزل، فأطل عليه والده وقال أنا معك لا تخف، أنا موجود معك لا تخف، سيطمئن الولد، أليس كذلك؟ هل هو معه بمعنى أنه مخالط وممازج له، أو أن هذا في الدور الثاني وهذا في الدور الأول؟ هذان متباينان، ومع هذا فهذا مستعمل في لغة العرب ولا يوجد فيه إشكال في اللسان العربي. ومن أمثلة ذلك أن الإنسان مثلا يسافر ويقول سرت من بلدي إلى بلد كذا في الليل والقمر معنا، والقمر معنا، القمر في السماء، ومع هذا الذي يمشي في الأرض يقول القمر معنا، وبينهما مسافة كبيرة، لكن لسان العرب في هذا لا ينافي ولا يخالف. فالمعية لا تعني في لسان العرب المخالطة ولا الامتزاج، وإنما تعني المقارنة المطلقة، فالله تعالى مع خلقه وهو فوق عرشه بائن من خلقه غير مخالط وغير ممازج لهم، فلا يظن ظان من أهل الاعتزال أن قول الله تعالى وهو معكم يعني مخالط لكم وممس لكم، بل هو جل وعلا معكم بعلمه واطلاعه يعلم ما أنتم عاملون. ولهذا تلاحظون أن آيات المعية تسبق أو تختم بالعلم، مما يدل على أن المراد بهذه المعية هي معية علم أو معية نصر وتأييد مع العلم، فلا يلزم من ذلك تناقض إلا عند من لا يفهم